يفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا البرنامج المبارك، برنامج رسائل الذي تنظمه وترعاه وتقوم عليه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذه الحلقة ستكون بعنوان النظام وعلاقة النظام بالحج، وكيف تكون الشعائر الدينية مبنية على النظام، وهل نحن بحاجة إلى النظام والتعليمات حتى في أمورنا الدينية وفي عباداتنا، وكيف يكون الدين مبنيا على النظام. قبل أن ندخل إلى هذه المحاور، نقف وإياكم مع فضيلة الشيخ محمد الشهراني ليحدثنا عن أن الدين مبني على النظام.
الدين الإسلامي، حينما نسافر إلى بلدان الخارج نعرفه لهم بأنه نظام في نظام. هل يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بلا قوانين؟ الجواب لا. إذا كان في أمور دنيانا لا نعيش إلا بقوانين، لا بد من قوانين حتى يسير الناس عليها، فهل تترك هذه الدنيا كلها بلا قانون؟ أبدا، إنه قانون الإسلام، نظام الإسلام. ولذلك الله جل وعلا شرع أنظمة في الإسلام، ليس نظاما واحدا. النظام السياسي في الإسلام، نظام الشورى في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام، ومنه نظام الأسرة في الإسلام، نظام الأحوال الشخصية في الإسلام، كل شيء تدخل فيه الإسلام وجعل له نظاما. النظام الاقتصادي في الإسلام، نظام البيع والشراء في الإسلام، نظام الأجارة والهبة والكفالة والوكالة في الإسلام، كلها أنظمة. ولذلك لما ألف عبد الكريم زيدان رحمه الله كتابه الجميل الرائع الذي سماه أصول الدعوة، هو جعله تعريف بأنظمة الإسلام، فقسم النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام هكذا، أنظمة وأنظمة. فالإسلام هو قائم على النظام، نظام في نظام، وضع كل شيء في محله، وهذه هي عين الحكمة، أن يوضع كل شيء في محله بنظام دقيق. بل في حياتنا اليومية نظام، صلاة الفجر لا نستطيع أن نصليها إلا بنظام في وقت معين، لو كبرت تكبيرة الإحرام قبل وقتها بثانية بطلت الصلاة، ما هذا النظام؟ الصلوات كلها بنظام، لا يجوز لك أن تؤخر صلاة إلى صلاة إلا إذا كنت مسافرا أو لمرض أو لعذر، نظام. الصيام نظام، الوقت في الإفطار بنظام، ووقت الإمساك بنظام، ووقت السحور بنظام، الزكاة بنظام، لابد أن يحول الحول، هذا نظام، لابد أن يبلغ المال نصابا، هذا نظام، الحج نظام، لا تستطيع أن تحج إلا في وقت معين، ميقات زمني نظام، لا تستطيع أن تحج إلا من مكان معين فتحرم فيه، ميقات مكاني نظام، تذهب يوم التروية في مكان في منى نظام، يوم مزدلفة في مكان آخر بوقت معين بأوقات محددة نظام، عرفة في مكان نظام، يوم العيد، رمي الجمار من وقت إلى وقت، نظام. كل الدين قائم على نظام. فإذا كان كذلك، تريدون الصدق والصراحة؟ نحن أولى الناس أن تكون حياتنا بنظام، لا أن نتعلم النظام من غيرنا، نحن نصدر النظام للعالم. فاللهم علمنا النظام واجعلنا نطبق هذا النظام في حياتنا يا رب العالمين.
إذن روح النظام تسري في شؤون الشريعة كلها. النظام قيمة سلوكية عالية حرص الإسلام على غرسها في نفوس أبنائه. النظام سلوك ديني ووعي حضاري. لا بد أن يعي المسلم أن دينه هو أفضل الأديان، وأن تشريعات رب العالمين السمحة في دين الإسلام أعلى التشريعات وأجمل التشريعات. النظام في الحج لهذه الجموع البشرية الهائلة المدهشة في منظرها لا بد أن يكون على أعلى مستويات النظام. كيف يحج ملايين البشر في بقعة صغيرة وفي مكان صغير، وتنقلات من مكان إلى مكان في أوقات معينة، غروب ثم يوم ثم مبيت ثم إلى الزوال ثم اليوم الحادي عشر وهكذا، هذا كله يغرس في نفوس المسلمين أنهم أمة إدارة وأمة نظام. وإذا قام الحج بهذه الصورة وهذا التنظيم الهائل المدهش أعطى صورة جميلة للمسلمين، بل ربما كانت هذه الصورة أكبر هداية لأهل الإسلام ودلالة على صلاح أهل الإسلام وهداية غيرهم من الأمم الأخرى. وإذا أهمل النظام وترك النظام فالنتيجة الطبيعية أنه الفشل في إدارة حياتنا. إذا أهمل النظام فلا وجود إلا للفوضى. والحقيقة أنه يوجد في الحج في بعض السنوات الأخيرة أو في كثير من السنوات ظاهرات تخل بالنظام، منها على سبيل المثال ظاهرة افتراش الشوارع والجلوس في الساحات الكبيرة التي لم تعد للجلوس والمبيت والافتراش. هذا الافتراش الذي يحصل من بعض الناس الذي ربما ليس له مكانا مخصصا ومناسبا، الذي دعا له هو أن الإنسان لم يتقيد بالأنظمة، وإلا فإنه ليس لأحد أن يأتي إلى هذا المكان إلا ومعه إذن وتصريح ومكان مناسب له. فإذا ترك الإنسان هذا التصريح وهذا الإذن فإنه سيلجأ بلا شك إلى أن يجلس في الشوارع وفي الساحات، ويضيق على المسلمين في أمر وفي مكان ليس له، هو يجلس في مكان لم يحدد له، هو يضايق المسلمين في مواضع لم تخصص له. ولهذا صرح جماعة من أهل العلم أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا مناسبا مهيئا له حتى في المبيت بمنى فإنه يسقط عنه هذا الواجب، ولا يجوز له أن يأتي بأهله ونسائه ويجعلهم في الشارع ويفترشون الشارع ويسببون المضايقة للمارة وللناس. هذا كله من الإخلال بجمال الحج وبصورة الحج الجميلة التي يجب أن تظهر بأجمل صورة وأجمل نظام، حتى يؤدي المسلمون مناسكهم بهدوء وسكينة وراحة وطمأنينة. إذا كثر الافتراش وكثرت الفوضى في ممرات الحج وفي طرق الحج فإنه ستكون المضايقة، ويكون الناس في ألم وتعب وإرهاق، وهذا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى لعباده. الله سبحانه وتعالى أراد للناس أن يكون عملهم وحجهم على أكمل حال وأكمل صورة، ويسهل هذا عليهم. ولهذا ينبغي أن نعرف ونقف ما حكم أخذ التصريح للحج. هل تصريح الحج أو أخذ التصريح للحج سواء كان لأحد مقيم في السعودية في المملكة العربية السعودية أو خارج السعودية حكمه تصريح، هذا حكمه أن يجب على الإنسان أن يأخذه، أو أنه يجوز للإنسان أن يأتي للحج من غير أن تأذن الحكومة التي يتبع لها والدولة التي يتبع لها؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ محمد الشهراني، فليتفضل.
ومن النظام أنه لا حج إلا بتصريح. من الناس من أخذ يؤول هذه العبارة ويصدر عليها أحكاما فقهية وغير ذلك، وهي لا تحتمل هذا كله، لا تحتمل هذا كله أبدا. إنما المسألة مسألة تنظيمية بحتة لمصلحة عامة. لا يوجد عقل سوي يقبل هذا النظام إذا كان لمصلحة شخصية لفرد أو أفراد، ولكن إذا كانت هذه المصلحة لمصلحة عامة المسلمين، تصريح الحج للمقيم وللمواطن، للمقيم وللمواطن، لكي يتسنى للناس أن يحجوا بيت الله جل وعلا، ليتسنى لإخواننا من البلدان الأخرى أن يأتوا ليحجوا بيت الله جل وعلا، ليتسنى لمن لم يحج في هذه البلاد أن يحج بيت الله جل وعلا، فإن هذا هو الفقه كله بإذن الله جل وعلا. إن العلماء، علماء البلد الذين يشهد لهم بالعلم والربانية في العلم، كذلك نحسبهم والله حسيبهم، حينما يفتي أحدهم أنه لا يجوز الحج بلا تصريح، لا يقصد بذلك أن الحج باطلا أبدا، ولكن المقصود أنك إن حججت بلا تصريح قد أثمت، وأن تبني حجك على باطل أو على إثم فهذا ممنوع. سمعت بأذني هذا، ومن أراد فليدخل وليسمع في اليوتيوب فتوى الشيخ محمد بن عثيمين، ذلك الرجل الرباني رحمه الله، من الذي يشكك في إمام كهذا نحسبه والله حسيبه، وهو لا يجوز فعل من فعل محذورا من محذورات الإحرام لكي يتجاوز هذه النقطة، نقطة الحج بلا تصريح، وهو يشدد على هذه النقطة ويقول هذا من التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى. من يقول أن هذا الإمام رحمه الله أو غيره من أئمة الهدى في بلادنا وفي بلاد المسلمين يداهنون أحدا أو يريدون بذلك شيئا من دنيا؟ حاشاهم والله حسيبهم. إنما المسألة مسألة دينية، مسألة تنظيمية، من القواعد الفقهية أن المآلات معتبرة. ما الذي يؤول إليه الحج بلا تصريح؟ يؤول إلى ازدحام شديد، المشاعر المقدسة مزدحمة، أماكن محدودة، كم تستطيع أن تستوعب من الناس؟ لا بد من تنظيم يقنن هذا، ومن هذا التنظيم الحج بتصريح للمواطن والمقيم، ليتسنى لغيرهم أن يحجوا بيت الله جل وعلا. فلنتعاون في ذلك ولا نغلب هوانا، إنما نغلب شرع الله جل وعلا وعقولنا والمنطق الذي لا بد أن يسيطر على هذه المسألة، وأن يكون هذا المبدأ الحج بتصريح مبدأ كل إنسان يريد الصالح العام للمسلمين. أسأل الله أن يوفقنا لذلك.
من واجبات ولي الأمر، يجب على من تولى أمرا للمسلمين أن يقوم على مصالحهم، ومن أهم المصالح تلك الشعائر الدينية التي يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها. ومن أهم المشاعر والشعائر الدينية للمسلمين ولعامة المسلمين فريضة الحج. يجب على ولي الأمر وجوبا أن يقوم على الحج وأن يرعى مصلحة المسلمين في الحج، يجب عليه أن يسهل على المسلمين كل سبيل وييسر لهم الحج في كل سبيل. والظن بحكومة هذه البلاد أنها لم تأل جهدا في هذا السبيل على الإطلاق، ولهذا جعلت هذا التصريح الذي لا يأتي إلى هذا المكان حاج إلا به، فلا يستطيع الوصول إلى هذا المكان إلا بهذا التصريح. هذا التصريح للحج أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله والشيخ محمد بن عثيمين وهيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز للشيخ حفظه الله في هذا الوقت وعموم أهل العلم المعتبرين الذين يجب السمع والطاعة لهم، هم أولو الأمر، بأنه لا يجوز المخالفة في هذا الأمر، من خالف فقد أثم. الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يقول: أرجو أن يكون ترك الحج أفضل من فعله حج النافلة إذا تركه لقصد التوسعة على المسلمين. وصرح العلماء بأن من حج فهو آثم، من حج بلا تصريح فهو آثم، وقال بعضهم إنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق أنه خرج عن الطاعة، ولهذا حصل منه شيء من الفسق في خروجه عن الطاعة. طاعة ولي الأمر في التنظيمات والتعليمات التي يصدرها في الحج وفي غيره ليست طاعة لبشر مثلك، إنما هي طاعة لله تعالى. الله سبحانه وتعالى جعل طاعة أولي الأمر من طاعته، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. من مقتضيات الإيمان أن يعمل الإنسان بهذه الآية، بهذا الأمر، من مقتضيات الإيمان أن يعمل الإنسان بهذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعتهم أولي الأمر في الأوامر والتنظيمات ليست مستقلة عن طاعة الله ورسوله، إنما طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة، لكن إذا كان الأمر فيه مصلحة لعموم المسلمين وفيه رعاية تنظيم ومصالح للعامة فإنه يجب على الإنسان أن يسمع ويطيع. النظام في الحج يحفظ أوقاتنا، النظام يجعلنا نحترم ذواتنا، النظام في الحج يجعل لنا قيمة ولنا اعتبار. أما الفوضى وأن يترك الأمر هكذا لكل أحد يفعل ما يشاء فهذا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، لا تقوم مصالح العباد إلا بهذا النظام. الله سبحانه وتعالى جعل طاعة أولي الأمر من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه يجب في حال الاجتماع من وجود رأس، فحتى في الأمور العارضة أمور السفر قال: إذا كان ثلاثة فليؤمر عليهم أحدهم. قال أهل العلم: إذا كان هذا في حال الأحوال العارضة في حال السفر المؤقت ينبغي أن يكون لهم رأس يصلحون به، فكيف بالأمور الدائمة؟ لا شك أن وجود التنظيم ووجود النظام للحج ضرورة من الضروريات التي لا يصلح الحج إلا بها. نسأل الله أن يوفق القائمين على أمور الحج، أن يوفقهم إلى كل خير، وأن يعينهم وأن يسددهم فيما هم فيه، وأن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.